بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على أن هيأ لي هذه الفرصة بالالتقاء بإخوة لي في الدين من طلاب العلم في المملكة العربية السعودية وفي بلد المغرب وتونس ومن بلاد قرقستان وغير من بلاد الإسلامية والعربية، التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أنصار التوحيد والسنة، وأن يجمعنا دائما على الخير والمحبة. ولا أخفيكم أيها الأحبة أنني قد أكون من أقلكم علما وحفظا وإتقانا، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لي هذه الفرصة للالتقاء بكم وأن أكون أنا المتحدث، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علي، أشكر الله جل وعلا عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك أيها الأحبة أشير إلى إشارة قبل أن أبدأ هذه الكلمة، إلى أن ليس كل من تحدث في أحكام الدين وفي الكتاب والسنة أنه أعلم الناس أو أفقه الناس أو أكثر حفظا أو أكثر إتقانا من الحاضرين أو المستمعين، لكن الله جل وعلا اصطفاه وهيأ له الفرصة، ولذلك دائما يشكر الله جل وعلا ويسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا أينما كان. ولذلك إسماعيل عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. قال أهل التفسير: يعني معلما الناس الخير، معلما الناس الخير. ولذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني المسلمين، وأخص بذلك طلبة العلم الذين يريدون ما عند الله جل وعلا، أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مباركين أينما كانوا، أن يكونوا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يعلمون الناس ويوجهونهم ويرشدونهم وينصحونهم ويعظونهم ويذكرونهم بالله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على طالب العلم الفضل الجزيل والأجر العظيم الذي يترتب على من دعا إلى دين الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك على المسلم أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، أن جعله من أنصار هذا الدين العظيم ومن أنصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وممن فقه في الدين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشراح لهذا الحديث: معناه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أوصي نفسي وأوصي طالب العلم أن يشكر الله جل وعلا دائما، وأن يعمل بما علم حتى يزيده الله جل وعلا علما وفقها، وينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين. ثم أيها الأحبة، قد طلب مني بعض الإخوة الأفاضل من بلاد المغرب أن ألقي كلمة لبعض طلاب العلم الذين أشكر الله جل وعلا ثم أشكرهم على أن اختاروني أن ألقي هذه الكلمة بين أسماعهم، وفرغوا أنفسهم وأوقاتهم ومشاغلهم للاستماع لهذه الكلمة التي أسأل الله جل وعلا أن يفتح لي فيها بما شاء سبحانه وتعالى. وأن يرزقني فيها الإخلاص والقبول، وأن يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة. هذه الكلمة أسميناها الوصايا الثلاث. هناك ثلاث وصايا: أوصي نفسي، ثم أوصي إخواني المسلمين، وأخص بذلك طلبة العلم بها. الوصية الأولى تقوى الله جل وعلا، وهذه الوصية هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، وهي مفتاح كل خير، وهي منزلة رفيعة ومرتبة عالية لا ينالها إلا من صدق مع الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، في سره وفي علانيته، في حركاته وفي سكناته وفي أقواله وأفعاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن صدق مع الله صدقه الله، من صدق مع الله يسر الله أمره وفرج الله همه ونفس الله كربه وقضى الله عنه دينه وأصلح له زوجه وولده وجعله مباركا أينما كان، سدده في أقواله وأفعاله وحفظه في حله وترحاله. هكذا هو حال المتقين الذين صدقوا مع الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب عباده المتقين، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى أيها الأحبة هي أن تفعل ما أمر الله جل وعلا قدر استطاعتك، وأن تجتنب ما حرم الله. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى التابعي الجليل: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك تجد بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يقوم الليل ويصوم النهار يوم الاثنين ويوم الخميس والأيام البيض وغيرها من الأيام التي يسن صيامها، وهذا عمل يشكر عليه ويثاب عليه إن صلحت نيته واستقامت سريرته. لكن بين قيام الليل وصيام النهار يخلط، يكذب على هذا ويغتاب هذا ويظلم هذا ويشتم هذا ويأكل مال هذا ويتكلم في عرض هذا، فهذا ربما لا يكون من عباد الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول طلق بن حبيب العنزي التابعي الجليل، وهو تابعي بصري وهو من رواة الحديث، يقول رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. الله جل وعلا أعد جنات عرضها السماوات والأرض لعباده المتقين. واستمع إلى قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تأمل، لم يقل أعدت للمسلمين، ولم يقل أعدت للمؤمنين، بل قال أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا الوقوف بين يدي الله، ذكروا عظمة الله، ذكروا عقاب الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأزلفت الجنة للمتقين، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله جل وعلا أعد جنات عرضها السماوات والأرض لعباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يكفر السيئات لعباده المتقين، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب، الذين هم اليهود والنصارى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. والتقوى لها ثمار عديدة عظيمة لا حصر لها في هذا المقام، لكن نقول يجب على كل واحد منا أن يتقي الله جل وعلا في حركاته وسكناته، في أقواله وأفعاله، لمن أراد النجاة والسعادة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. من أراد أن ينجو من كروبات يوم القيامة فليتق الله سبحانه وتعالى، وليكثر من الأعمال الخفية التي تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوصية الأولى. الوصية الثانية: الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيجب على كل واحد منا أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحدا غيره، لأن العبادة حق لله، حق محض لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتعرف حق الله على العباد؟ ما هو حق الله على العباد وما هو حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وهو حق تشريف من الله سبحانه وتعالى، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص في عدة آيات، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك العمل الصالح أو العبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا توافر فيها شرطان اثنان لا ينفك أحدهما عن الآخر: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: لتأخذوا عني مناسككم، والقائل: من توضأ نحو وضوء هذا. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول هي طاعة لله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على وجوب الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أخلص عمله لله أشد الإخلاص، لكنه لم يوافق في هذا العمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإنه يكون مبتدعا وعمله مردود عليه، وهو مأزور غير مأجور إذا كان عالما متعمدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. وجاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله جل وعلا أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، لا يريد منا دينا جديدا ولا نهجا جديدا ولا شرعا جديدا. ولذلك يجب على طالب العلم بالأخص وجميع المسلمين أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، في المعاملات وفي الأحكام وفي السنن وفي غير ذلك من الأمور التي يتعبد بها المسلم ربه سبحانه وتعالى. وهذان الشرطان، يعني الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعا في آية واحدة في آخر آية من سورة الكهف، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لجميع المسلمين ولطلبة العلم خصوصا أن يخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى، لا يكون في أعمالهم لا رياء ولا سمعة ولا حب للشهرة والترأس وغير ذلك من الأمور الدنية التي لا يرضاها الله جل وعلا. ولذلك نقل عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى أنه قال: ما اتقى الله من أحب الشهرة، لأن الذي يحب الشهرة ويسعى خلفها هذا يقينا أنه لم يرزق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما أراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، أراد بها الدنيا، أراد بها الشهرة التي يسعى إليها الذين لم يوفقوا للإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك على طالب العلم خصوصا وعلى كل مسلم أن يدعو الله جل وعلا بإخلاص وبيقين أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، فيقول: اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أقوالي وأفعالي كلها خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. فإن الذي يوفق للدعاء يوفق للإجابة، الذي يوفق للدعاء بأن يرزقه الله الإخلاص هذا من الذين أراد الله جل وعلا أن يرزقهم الإخلاص، ولذلك وفقه للدعاء بهذا الدعاء العظيم. هذه هي الوصية الثانية. الوصية الثالثة وأختم بها هي سلامة الصدور، سلامة القلوب من أمراض القلوب، من الحسد ومن الشرك ومن الرياء المنافي للإخلاص، ومن الحقد ومن الغل ومن الكراهية ومن البغضاء، وخاصة بين طلاب العلم الذين يتنافسون فيما بينهم ويحسدون بعضهم البعض ويتكلمون في أعراضهم ويغتابون بعضهم، وهذا مما لا يسوغ لطالب العلم ولا لكل مسلم، وبالأخص طلاب العلم الذين يريدون ما عند الله جل وعلا، يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. وإني والله لأحزن، والله إني لأحزن حزنا شديدا عندما أرى كتابة أو أسمع كلاما فلانا يتكلم في فلان من طلاب العلم وهو سليم المنهج وسليم العقيدة ويتكلم فيه، وإذا سئل عنه قال هذا فلان فيه وفيه فيه وفيه، ألم ترى الخير الذي نشره؟ ألم ترى الخير الذي انتفع الناس به؟ لماذا تركز في أخطائه؟ إذا عندك نقد توجه إليه، اتصل به، راسله. الحمد لله اليوم التقنية منتشرة وكل شيء ميسر، الجوال مفتوح، الواتساب مفتوح، تويتر، كل طلاب العلم تقريبا عندهم حسابات في تويتر وفي الفيسبوك وفي غيرها من البرامج. تواصل معه يا أخي، لا تتكلم في عرضه، سيقف بين يدي الله جل وعلا ويحاجك عن أقوالك هذه التي لم تتثبت منها، وحتى لو كنت متثبتا منها لا تنشرها بين الناس، تكلم معه، انصحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، لم يقل الدين التشهير، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك عندما أرى طالب علم يتكلم ويكتب عن عالم مشهود له بالخير أو طالب علم عما نفعه بين الناس ونفع الله به وبعلمه، يتكلم في تويتر ويكتب ويرسل الرسائل، هذا لا يسوغ بمسلم، فكيف بطالب العلم الذي آتاه الله جل وعلا البصيرة في الدين وسيسأله الله سبحانه وتعالى. وكل تغريدة انتشرت فيها ظلم وغيبة على أحد من المسلمين وتناقلها الناس ستكون عليه وزر، ستكون عليه وزرا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحذر نفسي وأحذر إخواني المسلمين وأخص بذلك طلبة العلم أن يتنبهوا إلى هذا الأمر العظيم وأن ينشغلوا بأخطائهم وعيوبهم عن عيوب الناس. والنصيحة ليست بالتشهير، النصيحة بالاتصال بفلان الذي وقع في الخطأ ووقع في البدعة ووقع في كذا أو كذا من الأمور، يتكلم معه ويراسله وينصحه لله سبحانه وتعالى، ليس لأجل الانتقاد أو تقصي الأخطاء. لا بد أن تكون النية صافية، النية نقية خالصة لله سبحانه وتعالى، بذلك يرتفع شأن طالب العلم، يرتفع شأن المسلم ويرتقي درجة ويكون بإذن الله من العلماء الراسخين الربانيين الذين يشار لهم بالبنان، ينتفع بعلمهم وينتفعون هم بعلمهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم الذي لا يورث خشية الله ليس بعلم، العلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله جل وعلا في القلب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لا بد لكل واحد منا أن ينقي قلبه من أمراض القلوب، من الحسد الذي أكل الحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب، وفي رواية كما تأكل النار الحطب. فانظر رعاك الله سرعة أكل النار للعشب وللحطب، فهكذا الحسد الذي في القلوب يأكل الحسنات، يحج كل عام ويحسد الناس، يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويحسد الناس، فتأكل هذه أو يأكل هذا الحسد الحسنات التي جمعها، نسأل الله العافية. ثم يأتي يوم القيامة وقد يكون صفر اليدين من الحسنات، والناس تطالبه أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم أهل التفسير القلب السليم هو الذي خلى من الشرك ومن الرياء ومن الحسد ومن الحقد والغل والكراهية والبغضاء وجميع أمراض القلوب. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك ما أجمل أن يمضي المسلم في هذه الحياة وهو نقي السريرة سليم الفؤاد باذلا للمعروف كافا للشر سالما اللسان واليد لم يخدش قلبا ولم ينثر شوكا فيمر على هذه الأرض وقد كان خفيف العبور عظيم الأثر بين الناس يذكرونه بالخير ويدعون له في ظهر الغيب وبعد موته وربما يتصدقون عنه وربما يفعلون الخير له حتى ينفعه الله بهذا الأثر وهذا الخير الذي عمله بعد موته. ولذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني المسلمين بهذا الدعاء العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.